فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان، وعلينا وعليكم وعلى جميع المسلمين والمؤمنين، ثم السلام عليكم. يقول ربنا جل وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. اسم هذه السورة سورة نون والقلم، كما في معظم كتب الحديث والتفسير، وهو اسمها الشهير، وأحيانا تختصر فيقال سورة نون بالحرف الأول منها، لأنه يميزها عن غيرها. وفي بعض المصاحف اسمها اختصارا سورة القلم، وهذا وإن كان هو الاسم الشهير في كثير من المصاحف، إلا أن فيه التباسا مع سورة اقرأ التي قد يسميها بعضهم أيضا سورة القلم، لذكر القلم فيها: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وهي سورة مكية كما يقول ابن عطية في التفسير بإجماع المفسرين، ولكن في المسألة شيء من الاختلاف، فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وجماعة أنهم يرون آخر السورة مدنيا، فيرون أن أولها مكي وآخرها مدني، والجمهور على أنها مكية وهو المناسب لسياقها وموضوعاتها. وعدد آياتها 52 آية باتفاق علماء العدد. يقول سبحانه في صدر هذه السورة ومستهلها: نون والقلم وما يسطرون. نزلت هذه السورة في أول البعثة، تقريبا هي السورة الرابعة، نزل قبلها اقرأ باسم ربك الذي خلق يقينا، وربما المدثر والمزمل ايضا، فهي الرابعة، او تكون هي الثالثة ايضا بعد المدثر، خصوصا صدر هذه السورة. ولذلك اذا اردت ان تتدبر هذه السورة فحاول ان تستحضر الفترة التي نزلت فيها، ولم يكن نزل من القرآن الا شيء يسير، والنبي صلى الله عليه وسلم في صدر بعثته ودعوته، والسهام تتناوشه من كل جانب، والأقاويل وأهل مكة في ثورة عارمة على هذه الدعوة التي جاءت تنقض أصولهم ومجدهم المبني على الوثنية والجاهلية، وتدعوهم إلى الله الواحد القهار، فينطلقون ليعيبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجرؤ على هذا النبي العظيم أمثال الوليد ابن المغيرة، أو النضر ابن الحارث، أو الأخنس ابن شريق، أو أبي جهل، أو غيرهم ممن لا يساوون شيئا ويرمونه صلى الله عليه وسلم بأبشع الألقاب والأوصاف، فينزل القرآن من عند الله ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم لم يكن يملك الدفاع عنه أحد من الناس. حتى ابنته لما همت بالدفاع عنه آذوها ووضعوا السلة على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، وضربوا أصحابه، بل ضربوه هو عليه الصلاة والسلام، وجاء أبو بكر ليدافع عنه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فضربوا أبا بكر حتى غيبوه، أغمي عليه من الضرب. ولما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم أحد يسأله يطمئن عليه، قال: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، إذا أنت طيب فأنا طيب، وكل مصيبة سهلة إذا لم تكن قد مستك وآذتك. ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام المضيق عليه، المؤذى، المكلوم، المجروح بأبشع الألقاب والصفات، رجل كله عقل وحكمة ورزانة، يوصف بالمجنون. هكذا، أين الأخلاق؟ أين القيم؟ أين المروءة؟ خالفوه فنسوا كل شيء وتجرأوا على كل شيء، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم محط الأنظار والحب والود عند الناس كلهم، يوصف بالعقل ويحتكم إليه في الملمات، ويوصف بالأمانة، ويوصف بالخلق الكريم، وزين الله تعالى ظاهره وباطنه. غلام رماه الله بالحسن يافعا في صدر شبابه، على وجهه من كل مكرمة سور، كأن الثريا علقت في جبينه وفي خده الشعرى وفي وجهه القمر، ولما رأى المجد استعيرت ثيابه، تردى رداء واسع الثوب والتزر. نون والقلم وما يسطر. نون هذه السورة، هذه سورة نون، حرف من حروف الهجاء، وتجدها في المصحف مكتوبة حرف واحد فقط، يعني حرف وفي وسطه نقطة. السورة مكتوب فيها نون هكذا، لم تكتب كاملة نون ثم واو ثم نون أخرى كما تنطق، وإنما كتبت نون هكذا. هذا أيضا علامة على ضبط القرآن وإتقانه، وأنه كتب بهذه الطريقة وتلقاه الناس، لأن القرآن ليس كتابا فقط، وإنما هو كتاب وقرآن، كتاب للمكتوب وقرآن للمقروء، فلا بد أن يتواطأ فيه السمع مع البصر. فيقول ربنا سبحانه نون، إشارة إلى عدة معاني. أولا إعجاز القرآن، وأن هذا القرآن هو عبارة عن مجموعة حروف وكلمات وألفاظ من جنس ما تنطقون به أيها العرب، ومع ذلك الله يتحداكم أن تأتوا بمثله. فهذا الإعجاز اللغوي الذي تحدى الله به أئمة الفصاحة والبلاغة والبيان، فبهتوا ولم يحروا جوابا. وهكذا يقال في قاف صاد ألف لام ميم ألف لام ميم راء إلى غير ذلك من الحروف المقطعة. ثانيا قوله سبحانه نون إشارة إلى اللغة أيضا، وأهمية اللغة، وأن من نعمة الله تعالى على العباد أن مكنهم من اللغة وأقدرهم عليها قراءة وكتابة. ولهذا قال سبحانه الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وهذا من أعظم ميزات الإنسان عن الحيوان. ولهذا الحيوانات تسمى العجماوات، لأنها لا تنطق ولا تسمع ولا تبين، أما الإنسان فالله تعالى ميزه باللغة وما يترتب عليها من الفهم والتفاهم والحوار والذوق والمعرفة والعقل والإدراك. واللغة شيء عظيم جدا عند الإنسان، حتى القدرة على الكلام، فالأبكم ربما يطوي كثيرا من المعاني والمشاعر في قلبه لا يستطيع أن يبين عنها. إذن التعبير بنون إشارة إلى منة الله تعالى على عباده باللغة مقروءة أو مكتوبة، وما في ذلك من ألوان البديع والإعجاز. أيضا من معاني البداءة بنون حفز الناس على التعلم وعلى التعليم، ولهذا قال بعضهم إن المقصود بنون الدوات، وسواء صح هذا القول أو لم يصح، إلا أن بداءة السورة بنون ومثلها قاف وصاد فيها حفز للعرب وغير العرب والمسلمين عموما والمؤمنين بهذا القرآن. والعرب كانوا أميين، بعث النبي عليه الصلاة والسلام في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب، والعلم والمعرفة كان عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم، فجاء القرآن أول ما جاء اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثاني ما جاء أو ثالث ما جاء نون والقلم وما يسطرون. فبداية الوحي والبعثة والرسالة بالتأكيد على معاني القراءة واللغة والكتابة والقلم والسطر والعلم، هل ما ينبغي أن يفوت علينا أبدا تأسيس على المعرفة. ما جاء الإسلام يربي الناس على التقليد ولا على الهوى ولا على العاطفة المجردة، لكن يجعل المعرفة من أهم الأسس، سواء كانت معرفة دينية أو معرفة دنيوية. ولهذا في السورة ذاتها تجد بعد قليل الله سبحانه وتعالى يوبخ المشركين بأن يقول أم لكم كتاب فيه تدرسون. إذن من معاني النون التحفيز على المعرفة والعلم، وأن الإسلام دين جاء لا يخاف من العلم ولا يخشى على حصوله منه ولا من العقل وإطلاقه. فليس في الإسلام كهنوت ولا أسرار ولا مشكلات ودنا أنه ما أحد يثيره ولا أحد يتكلم عنها أبدا. دين واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. العلم والمعرفة والعقل والفهم كلها أدوات تعزز هذا الدين إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة. نون. وبعضهم يقولون إذا كنا نتكلم عن العلم ونقصد العلم المبني على أسس صحيحة، تجد عند بعض المفسرين يقول لك نون هذا هو الحوت الذي خلقه الله وجعل الأرض عليه، فيزعم هؤلاء أن الأرض على ظهر حوت. وبعضهم يقول ثور، ومن الطريف يقولون الزلزال، الأرض الثور إذا تعب قرنه يبي يشيل الأرض من قرن القرن الثاني، عملية النقل هذه تسوي الزلزال في الأرض، ويظنون أن الأرض كلها تتزلزل. هذه معلومات إسرائيلية أكاذيب ملفقة دسها أعداء الإسلام في كتب المسلمين، وتلقاها كثير من الناس بسذاجة. والعلماء السابقون جرت عادتهم أنهم إذا صنفوا ذكروا ما هب ودب، لكن اليوم أصبح الناس بحاجة إلى التمييز وألا تساق الأقوال والروايات في معاني كلام الله، لأن كلام الله مقدس، فلا ينبغي أن ينسب إليه ما هو من المحالات وما هو من الأباطيل وما هو من الأكاذيب وما هو مدعاة للسخرية والاستهزاء. فلا شك أن هذا من أبطل الباطل، والناس العقلاء كلها حتى قبل البعثة يعرفون أن الأرض ليست على قرن ثور وليست على ظهر حوت، وإنما هي في الفضاء معلقة. وهذا صريح القرآن، ألم يروا إلى مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. وهكذا الأرض، فإن الله تعالى يمسك السماوات والأرض كما قال أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فليس هناك من ثور ولا حوت ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هي قدرة الله التي تمسك الطير في السماء وتمسك النجم والشمس والقمر والأرض والأفلاك كلها. والأرض ليست هي أكبر هذه الأفلاك، وإنما هي جرم صغير بالقياس إلى الشمس أو إلى غيرها من الأفلاك. نون والقلم وما يسطر، فيقسم ربنا سبحانه بالقلم إشادة به وتذكيرا بأهميته. وقد يكون المقصود بالقلم هنا القلم الذي كتب الله تعالى به مقادير الخلائق، فإنه قد ورد أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني ليس القلم هو أول المخلوقات لا، لكن من أول ما خلقه الله قال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال مقادير الخلائق، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا إشارة إلى علم الله تبارك وتعالى، وأن هذا العلم مكتوب فيما يتعلق بأحوال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهو ذلك القلم. وهو أيضا القلم الذي يعرفه الناس، كما قال سبحانه الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والقلم له دور كبير جدا في بناء الحضارات ورقيها. ولو نظرت إلى أثر العلم والكتابة والكتب لوجدت أن أثرها هائل جدا، وأن الأمم التي كانت تستهدف إسقاط غيرها ربما تستهدفها في ثقافتها، كما فعلت تتر مثلا حينما رموا الكتب في النهر، وكما فعلت كثير من الأمم التي تحاول أن تغزو أمة أخرى فتدرك أن القضاء على ذاكرتها وعلى كتابها وعلى علمها وعلى ثقافتها وعلى خصوصيتها البيانية واللغوية أنها هي قاصمة الظهر. فالقلم نعمة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى، ليس فقط بخلق القلم أو صناعته، وإنما بإلهام الإنسان أن يقرأ وأن يكتب وأن يدون وأن يبحث وأن يتطور. وتطور القلم الذي كان يكتب فيه باليد من خلال المخطوطات إلى الوسائل الحديثة وإلى الطباعة. وهنا المسلمون لما ترددوا في الطباعة المطبعة أول ما جت ترددوا فيها، وبعضهم قال ما يجوز نستفيد من المطبعة، فتأخرت الأمة الإسلامية قرونا إلى الوراء بسبب هذا القرار الذي تأخر عن وقته. ثم جاءت الوسائل الحديثة، الإلكترونيات والرقائق والوسائط وغيرها، التي جعلت يعني أمام الإنسان مجالا واسعا جدا للمعرفة وجمع المعرفة وتوظيفها وتنظيمها والاستفادة منها. هذا كله ليس إلا شيئا من مدلول قوله سبحانه والقلم وما يسطرون، سواء كان الذي يسطرون يسطرونه يعني يكتبونه في سطور، ولهذا قال سبحانه والطور وكتاب مسطور في رق منشور. فما يسطرون يعني ما يكتبون، ما يكتبه الملائكة في اللوح المحفوظ، ما يكتبه الملائكة في شأن المقادير، ما يكتبه الأنبياء مما يمنونه على أصحابهم وعلى أتباعهم من الكتب المقدسة والوحي الإلهي، كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي، فيدعو فلانا ويملي عليه فيكتب. ولهذا القرآن كما قلت ميزة أنه قرآن وكتاب مقروء ومكتوب، ولهذا قال وما يسطرون. وكان هناك كتاب متخصصون في الوحي حتى في ذلك الزمن وفي تلك الأمة الأمية. أيضا ما يكتبه الناس وما يسطرون، فقوله سبحانه وما يسطرون هنا قسم بكل ما يكتب، سواء كتبه أهل السماء أو أهل الأرض، الأقدمون أو المتأخرون، في خير أو شر أو حق أو باطل، الله تعالى يقسم بالقلم وبكل ما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، تناسب رائع جدا. فيقسم الله تعالى بالعلم والمعرفة والقلم واللغة وهذه المعاني الحكيمة على ضلال ما يدعيه المشركون من الترهات التي لا تستند إلى برهان ولا إلى علم ولا إلى هدى ولا إلى كتاب منير، قسما قويا ناجزا. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لست كما يزعمون. والأمر يقتضي أن يقسم الله تعالى على هذا المعنى، لأن المشركين لما شرقوا بالدعوة طاروا كل مطار وقالوا كل ما يخطر على بالهم مما لا تقبله العقول ولا الأذواق ولا الأخلاق. العرب كان عندهم أخلاق، لكن لما جاءت الرسالة وشرق بها من شرق منهم تناسوا قيمهم وأخلاقياتهم وتصرفوا بعيدا عنها. ومن ذلك أن يصموا رجلا في جلال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الفرية البذيئة ويقولون إنه لمجنون، فيقولون هذا الذي يقوله محمد هو هذيان تمليه عليه الجن. وهم حينما يقولون هذا الكلام يريدون أن يصرفوا الناس، بحيث أنهم يعرفون أن الكثير من البسطاء والسدج والبلهاء والأغبياء لا يبحثون عن الدليل ولا يتحرون ولا يعتمدون على الوسائل المعرفية ولا على الأدلة، وإنما يتقبلون ويتلقفون الشائعات ثم يرددونها ويعملون بها دون تبصر. فإذا قالوا مجنون 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 أصبح كل إنسان يتحاشى أن يلقاه أو يقابله أو يسمع منه. وما زال بعض العقلاء حتى وضع القطن في أذنيه خشية أن يسمع شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما سمع. هذا يقول مجنون، وهذا يقول ساحر، وهذا يقول كاهن، وهذا يقول شاعر، فأكثروا عليه. فالله سبحانه وتعالى يقسم بالقلم وما يسطرون، الذي يدل على أن الأمر قسم بالمعرفة، قسم بالإيمان، قسم بالعلم، بالكتابة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لست بمجنون، لست كما قالوا. وقوله ما أنت بنعمة ربك يعني بما أنعم الله به عليك، فهي مثل قوله فسبح بحمد ربك، يعني أنعم الله عليك بما أنعم به عليك من العلم والمعرفة والوحي والرسالة والفضل. حتى هو صلى الله عليه وسلم رقم واحد في البشرية كلها بإجماع العقلاء والمنصفين حتى من غير المسلمين، فضلا عن تفضيل الله تعالى له وأنه أفضل ولد آدم وأول من يدخل الجنة. فهو سبحانه يقول بما أنعم الله عليك من هذه الفضائل لست بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ويمكن أن يكون من المعاني أن المقصود بالنعمة هنا الوحي والرسالة، وهم إنما وصفوه بالجنون بعد الرسالة وبعد الوحي، فكأن المعنى يقول هذه الرسالة التي اختصك الله بها وميزك الله تعالى بها لست فيها بمجنون، وإنما هو فضل تفضل الله به عليك. وإن كان هؤلاء القوم لا يريدون أن يعترفوا بأن الملك يأتي ويوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يريدون أن يقولوا إن الذي يأتيه الشيطان، ولهذا قال ربنا سبحانه وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وهذا معنى يتكرر في القرآن كثيرا. والمقصود هنا ليس مجرد نفي الجنون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أولا أن يتولى الله تعالى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع المقامات، وكفى بذلك فخرا. قد كان يؤذي قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع مثل هذا الكلام من أقرب الناس إليه من ذوي القربى وممن يعرفونه، هذا يؤذيه. وربما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مناسبا أن يتولى بنفسه أن يقول لا لست كذلك، فتولى الله تعالى بذاته العلية مقام الدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما يقولون. وقد نفى الله تعالى عن نفسه العظيمة ما نسبه إليه المشركون والملحدون والكافرون، كما قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إلى غير ذلك من النفي الذي تكون مناسبته ادعاءات وتقولات وأكاذيب يطلقها فئة من الناس، فيكون من كمال إيضاح الرسالة وبيانها وإقامة الحجة أن ينص على نفيها. ونفيها ليس فقط نفيا لها، وإنما إثبات لضدها. فلما يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون يعني لست كما يدعي هؤلاء المقرضون، وإنما أنت نبي مصطفى مكرم مختار. ولهذا قال سبحانه وإن لك لأجرا غير ممنون. سبحان الله، لك وإن لك بالتأكيد، أكده بإن وباللام وإن لك، ثم قال لأجرا ولم يقل وإن لك أجرا، وإنما قال لأجرا أيضا، هذا تأكيد آخر، وهو يعني فيه ظل القسم وأثر القسم بنون والقلم وما يسطرون، أن للنبي صلى الله عليه وسلم أجرا. والأجر في الدنيا وفي الآخرة، ويعني الرفعة، ويعني الثواب، ويعني الجنة عند الله سبحانه وتعالى، ويعني الرضوان. ولهذا جاء به نكرة لأجرا، فيشمل كل الأجور وهو أجر عظيم. ثم قال سبحانه غير ممنون، غير ممنون. أولا هذا الأجر ليس من الناس فيمنون به عليك ويتبعون ما يقدمونه المن والأذى، كما كان الناس يفعلون في الجاهلية، كانوا يمدحون مثل ما مدح النابغة يقول علي لعمر نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقاربي، يقول له علي نعمة ليست بذات عقاربي، يعني يتبعها المن والأذى والقيل والقال. فالله سبحانه وتعالى يقول هذه نعمة من الله ليس فيها من ولا أذى. إذن هذا من معاني قوله غير ممنون، أيضا غير مقطوع، لأن المن هو القطع، فقوله لأجرا غير ممنون يعني غير منقطع، بل هو أجر دائم. وهذا من الإعجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة وهذه السورة كان أتباعه يعدون على أطراف الأصابع، على رؤوس أصابع اليد الواحدة أو اليدين. فالله عز وجل لما يقول إن لك لأجرا يعني أجر عظيم هائل كبير، ثم يقول غير ممنون ليس فيه منه ولا انقطاع مستمر. يمكن بعض الناس يتساءل يقول ما هذا الأجر، لكن اليوم نحن ما نسأل ونقول ما هذا الأجر، لماذا؟ لأننا نراه بعيوننا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الهدى، فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وسن السنن الحسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ولا أحد حتى من المسلمين يمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المنة لله ولرسوله، كما قال الأنصار لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لله ولرسوله المن والفضل. فالله تعالى هو الذي من علينا أن هدانا للإيمان، وللنبي صلى الله عليه وسلم في أعناقنا منن بعد منن فيما علمنا وأرشدنا وسن لنا من السنن وبين لنا من الطرائق ونصحنا أصدق النصيحة وأكملها وأزكاها وأوفاها. فهذا أجر غير ممنون، بل المنة لله ورسوله، وهو غير مقطوع، لأنه ما بقي في الأرض من يقول الله الله، فهذا فقط نموذج من الأجر المستمر غير المنقطع. وفضل الله لا ينقطع ولا يتناهى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، يا سلام. وإنك للتأكيد أيضا لعلى، ما قال إنك على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يقل لذو خلق عظيم أيضا، وإنما قال على، وغالبا على عند العرب تعني التمكن، مثل ما تقول فلان راكب مثلا على الخيل أو على الفرس يعني متمكن عليها، أو أما لو كان ممسكا بها ما تقول عليها. فعلى تدل على التمكن والفوقية، كأن الخلق العظيم كأنه شيء مجسد والنبي صلى الله عليه وسلم عليه فوقه، إذن هو متمكن من الخلق العظيم. خلقه العظيم ليس شيئا عابرا أو تكلفا أو أمرا جانبيا أو في حال دون حال. بعض الناس قد يكون على خلق عظيم في حال مثلا الضعف، لأنه ما يملك شيء فيتظاهر بالأخلاق، ولهذا العلماء الحكماء يقولون الأخلاق تبين عند الشدة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان مستضعفا، فوصفه ربه بأنك لعلى خلق عظيم، لكن في المدينة تمكن عليه الصلاة والسلام وفتح مكة فيما بعد وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الخلق العظيم ما يتغير، خلق عظيم في الملأ وفي الخلاء. بعض الناس مع الناس أخلاقه ممتازة، لكن إذا ذهب إلى بيته تحول إلى وحش كاسر، مع أولاده مع زوجته مع خدمه سيء الملكة سيء الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم في الملأ وفي الخلاء حتى مع أزواجه. بعض الناس يكون على خلق عظيم مع الموافق، مع أصحابه وجماعته وأصدقائه، لكن مع الناس الذين يختلف، إذا اختلف مع أحد أطاح به، مثل ما حصل لهؤلاء المشركين حتى راحوا للحبشة يحاولون إقناع ملك الحبشة بأن يطرد المسلمين منها، وهم كانوا يكرمون الضيوف ويستقبلونهم. ما الذي تغير؟ الاختلاف جعلهم ينسون الأخلاق لأنهم لم يكونوا على خلق عظيم، أما أنت فإنك لعلى خلق عظيم. والخلق يعني الدين ويعني الأخلاق الطيبة في التعامل مع الناس، قريبهم وبعيدهم، برهم وفاجرهم. وقوله سبحانه عظيم هذا وصف لأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في مقابل ما ذموه وما قالوا فيه. فربنا سبحانه يقول وإنك لعلى خلق عظيم، وكان من خلقه العظيم أن يصبر عليهم، فهم يقولون شاعر ساحر كاهن مجنون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر عليهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويتحمل هذه الآلام. فربه سبحانه يعزيه عن ذلك ويجازيه جزاء عاجلا، وهو من الأجر غير الممنون أن يقول له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. هذا في دليل على أن الأخلاق مثل ما ذكرنا عن المعرفة في أول السورة، الأخلاق أنها من المعاني الأساسية التي جاء الإسلام لإرسائها، ولهذا كان من خلقه العظيم ليس فقط التطبيق في نفسه وإنما الدعوة إلى الأخلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق. وكما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه عليه السلام قالت كان خلقه القرآن. إذن من الناس من قد يتكلم عن الخلق بلسانه وخطب ومحاضرات ودروس، لكن لما تقترب من الناس الذين جالسوهم وعاشروهم يقولك والله يعني الأمور ما هي على ما يرام، ترى الكلام سهل لكن الفعل وسط، اسأل زوجته اسأل أولاده اسأل جيرانه اسأل زملائه، تجد أن هذا الإنسان تجد هذا الإنسان شرسا غليظ الطبع حاد المزاج غضوبا كذوبا لئيما بخيلا، وهو قد يتكلم عن الكرم والجود والحلم والتسامح إلى غير ذلك. أما محمد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل زينه بالثنتين معا، أن دينه جاء ليعلم الأخلاق، وهناك كتب خاصة في ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق وحتى عليه فضلا عما في القرآن الكريم، وكذلك سلوكه وتطبيقه العملي كان خير قدوة ومثال في ذلك. وإنك لعلى خلق عظيم، وهذه في الواقع حجة علينا جميعا أيها المسلمون أن ندرك أن علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما نقتدي به في تفصيل الصلاة كيف نركع وكيف نسجد، أن نقتدي به في الخلق العظيم. والخلق العظيم هنا غير محدد، لأن الفطرة تعرف كثيرا من الأخلاق والنبل، هذا شيء فطري، ولهذا يقول ربنا سبحانه وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فجزء كبير من الخير مما يعرفه الناس بالفطرة ولا يلزم فيه تفصيل ولا يلزم فيه بيان محدد. قال سبحانه فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، ستبصر يعني ترى بعينك أو تعلم، ويبصرون هم أيضا بأيكم المفتون، سوف ترون وتجدون أيكم الذي هو مفتون أنت أم هم. وهذا رد على قولهم إنه مجنون، لكن سبحان الله لم يقل بأيكم المجنون وإنما قال بأيكم المفتون. وقد يكون الفتنة معناها الجنون، لأنهم يقولون فلان فتنته الجن يعني أصابته بالجنون، ولكن الإعجاز القرآني قال بأيكم المفتون، أولا لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يقول إنهم هم مجانين، لأنهم لو كانوا مجانين ما كانوا مكلفين ولا مأمورين ولا منهيين ولا محاسبين ولا ملومين، فالجنون أمر يخرج الإنسان عن طور التكليف. ولهذا قال بأيكم المفتون يعني الذي أصابته الفتنة. وأيضا أن كلمة بأيكم المفتون تدل على المعنى الواسع، يعني أيكم الذي وقع في الفتنة ووقع في الضير ووقع في النقص ووقع في الهوى ووقع في الضلال، أنت أم هم. وهنا الله سبحانه وتعالى لم يبين، ويكفي أنه قال ستبصر ويبصرون، وهذا مثل قوله سبحانه وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وكما قال سبحانه أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. هذا ما يسمى بالتنزل للخصم، يعني انتظروا واصبروا وسوف تبصرون بأيكم المفتون وتعلمون. يعني قوله بأيكم الباء هنا لم يقل أيكم المفتون، فكأن المعنى بأيكم وقعت الفتنة، ستعلمون بأيكم وقعت الفتنة بك أم بهم. قال سبحانه إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هم المهتدون، وأن هؤلاء القوم قد ضلوا عن سبيله وما كانوا مهتدين. يعني لا تبالي بما يقولون، فالله تبارك وتعالى أعلم بذلك. قال سبحانه: فلا تطع المكذبين. يا محمد لا تطع المكذبين، وهذا من إعجاز القرآن أيضا وربانيته، أن الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تطع المكذبين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأها ويلقنها لأصحابه في نهي الله تعالى له أن يطيعهم وتحذيره من ذلك، بل وتهديده إذا لم يمتثل، كما قال سبحانه: وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا دليل على تحذير الله، تهديده للنبي صلى الله عليه وسلم لو فعل هذا وحي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطب نفسه ويقول لا تطع المكذبين، وإنما يخاطبه ربه، فهو يتلو هذا القرآن ويلتزمه ويطيعه، كما قال سبحانه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك. فقال هنا: فلا تطع المكذبين فيما يطلبون أو يلتمسون. ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يقولون اترك هذه الدعوة وبلاش الكلام، على الأقل لا تتكلم عن آلهتنا ولا تفند عباداتنا ولا تنتقد الشرك والوثنية، وبالمقابل ذلك نحن نكف عن تعييرك ووصفك بأنك ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون. فالله سبحانه يقول لا تطع المكذبين. ومرة قالوا له: تعال في حل أنه نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فإذا كان الذي تفعله أنت صواب نكون أخذنا جزءا منه، وإذا كان ما نحن عليه صواب تكون أنت أخذت شيئا منه. فنزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الديانة والعبادة والعقيدة ليست مسألة دنيوية أو بيع أو شراء فيها مساومات وفيها مناصفات وفيها تحولات. قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى قضية جوهرية لا مجال للمساومة عليها. ولهذا قال سبحانه: فلا تطع المكذبين. ودوا تمنوا لو تدهنوا فيدهنوا، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. وهذا معناه أنه في مرحلة من المراحل تمنوا أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ويطاوعهم فيما يريدون، ليسكتوا هم أيضا ويتركوا ما يشيعون عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأباطيل. فالله سبحانه وتعالى يحذر نبيه من ذلك، وهذا دليل على النهي عن الإدهان والمداهنة. والمداهنة معنى غير المدارات. المدارات صدقة، مدارات الناس صدقة كما يقول عمر رضي الله عنه، لكن المداهنة مذمومة، لأن المداهنة هي المداهنة في الدين، أما المدارات فهي الأخلاق. وسبحان الله العظيم، هذا الكتاب المعجز في نفس السياق الذي يقول فيه وإنك لعلى خلق عظيم يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إذن في فرق بين الأخلاق وبين الإدهان أو المداهنة، وأعظم الناس معظم الناس قد لا يدركون هذا فيخلطون بينهما، فربما أغلظوا في القول وأساءوا في الخلق وظنوا هذا من الديانة والقوة والغيرة، وربما أدهنوا في دينهم وظنوا هذا من الخلق، بينما بينهما فاصل واضح. فالله سبحانه وتعالى مثل لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالأخلاق معنى عظيم في المعاملة والقول والفعل والتعاطي مع كل الأطراف وفي كل الأحوال، هذا معنى مطلوب. أما الإدهان فهو أن يتخلى عن دينه، أن يترك أمر التوحيد وأمر العبادة، أن يترك الشرك والوثنية مقابل أن يسكتوا عنه لأنه أذاه أن يقولوا ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون. قال سبحانه: ولا تطع، تكريرا للمعنى الأول لما قال فلا تطع المكذبين، يعني عموما نص بعد ذلك على أصناف منهم ليبين شناعة وفظاعة ما هم عليه، فوصفهم بعشر صفات. فقال سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين. وهذه الآية قيل نزلت في الأخنس بن شريق، وقيل في الأسود بن عبد الأسد، وقيل في أبي جهل، وقيل في النضر بن الحارث، ولكن قوله سبحانه: ولا تطع كل حلاف، دليل على أن هذه ليست سوى أمثلة، وإلا فالنهي يشمل كل وليس مجموعة أفراد. كل حلاف. الآن شوف هذه الصفات المعاندين المستكبرين على الدعوة. حلاف يعني كثير الحلف بالحق وبالباطل وبمناسبة وبغير مناسبة، وهذا دليل على عدم تعظيمه للحلف والعهد والميثاق، للفجور الموجود في قلبه، وهو أيضا دليل على عدم ثقته بنفسه وشعوره بأن الناس لا يصدقونه، ولهذا يعزز كلامه دائما بالحلف. فمن هنا قال ربنا سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينفق الرجل سلعته بالحلف الكاذب، وحلف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل رؤيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلف، لا تجعل الحلف بالله على لسانك، عظم الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه الصلاة والسلام كان يمشي في السوق فيرى رجلا يحلف بالله كاذبا، يقول فيرجع إلى بيته ويكفر عنه كراهية أن يذكر الله عز وجل إلا في خير. ورأى عيسى رجلا يسرق فقال له: سرقت؟ قال: لا والله ما سرق. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. شوف النبوة فيها تعظيم للعهد والميثاق والعلاقة مع الناس والوعد والحلف، أما هؤلاء فلا يقيمون وزنا، ولهذا قال: ولا تطع كل حلاف. ثم قال مهين، والمهانة هي الحقارة، يعني حقير، وكأن مهين صفة أخرى غير الحلف، غير كونه حلافا. فالصفة الثانية كونه مهينا، يعني حقيرا في نفسه، وضيعا لا شأن له، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. هماز مشاء بنميم. هماز يعني إنسان يعير الناس ويعيبهم ولا يمر أحد عليه إلا قال فيه قولا، سواء بلسانه أو بوجهه، إما يلوي وجهه أو يخرج لسانه، أو وأصل الهمز يكون بالأعضاء باليد مثلا أو بالرجل همزه، لكن استعير لمعنى الأذى للآخرين وإيصال الشر إليهم والعيب بأي طريقة كانت. فهذا الإنسان هماز، يعني يعيب الناس ولا يرى الحسن في الناس، وإنما يرى الخطأ، بل يجعل الصواب خطأ كما قيل: إذا محاسني اللائي أدل بها كانت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. فهذا هماز يهمز الناس يعيبهم، هذا طويل وهذا قصير وهذا سمين وهذا نحيف وهذا أسود وهذا أبيض وهذا بخيل وهذا جبان وهذا كذاب، وتجد يملأ فمه بالأقوال وكأنه ليس محاسب عما يقول، وإن وجد أن يعيبهم بالأخلاق عابهم، وإن لم يجد عابهم بأشكالهم، وإن لم يجد عابهم بأنسابهم، وإن لم يجد افترى عليهم وكذب عليهم، لأنه لا يريد أن يثني على الناس بخير. ولهذا كان من علامة الفضيلة أن يكون الإنسان يثني على الناس بالخير ويبحث عنهم، ولن تعدم أن تجد من إنسان سلوكا حسنا تمدحه به، أما أن تبحث عن عيوب الناس فهذا خطأ كبير، إن ذممت الناس ذموك، وإن عبتهم عابوك. همازي، فهذا يهمز الناس. ثم قال: مشاء بنميم، كما أنه يحاول أن يعيب، وكأن كل أحد يمدح كأنه يدفع من جيبه شيء، يضايقه أن يمدح أحد، يريد أن يتفوق عليه مع أنه وضيع هو مهين. إلا أنه أيضا كلما مدح أحد يظن أن هذا المدح يعني تنقصا له هو أو ازدراء له هو، فيؤذيه ذلك، ثم هو يحاول أن يفسد العلاقة الاجتماعية بين الناس. هماز مشاء بنميم، مشاء يعني كثير المشي بالنميم، النميمة، نميم يعني نميمة، أو هي جمع مفرد مفرده نميمة، والنميمة هي القالة بين الناس، ينقل كلام هذا في هذا وكلام هذا في هذا. إذن هو يغتاب الناس، ولا يغتب بعضكم بعضا، ويخرج الغيبة بمخارج شتى، ومع ذلك هو يمشي بالنميمة فيفسد ما بين الناس، ما بين الأزواج والأصدقاء والجيران والأحبة، بالمشي بالنميمة. وهذه مهمة بالنسبة له، وهذا هو يسعى إليها، ليس فقط ينم وإنما يمشي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة الذي يعذب في قبره. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، لئلا تتكلم في الناس ولا تفسد العلاقة بين الناس، بل المشروع لك أن تنقل الكلام الطيب بين الناس حتى تصفو العلاقة بينهم، لأن العلاقة البشرية غالبا يعتريها ما يعتريها من المشكلات. فإذا كانت مهمتك إصلاح العلاقة أصبحت تنقل الكلام الطيب بينهم حتى تهدأ نفوسهم. أما مثل هذا فهو مشاء بالنميم، لأنه يسوءه أن يرى علاقة الناس فيما بينهم على ما يرام. مناع للخير، من قال مانع؟ مناع يعني شديد المنع، والخير هو المال، وإنه لحب الخير لشديد. إذن هذا إنسان بخيل، ولم يقل بخيل وإنما قال مناع للخير، لأن البخل يتفاوت. أما لما يصف بأنه مناع للخير فكأنه قد وضع على الخير حارسا وأبوابا وحجبا، فلا يصل من خيره إلى الناس شيء. مناع للخير، وأيضا الآية هنا لم يقل مناع للخير، أبلغ، لأن معناها أنه يمنع الخير من نفسه ومن غيره. يعني حتى لو وجد إنسان يريد أن يتصدق أو ينفق، حاول أن يفتر في همته وقال: يمكن تحتاجها هذه، ترى فيه احتمال أنه في أزمة اقتصادية أو في شيء من هذا القبيل، أو يمكن هذا الإنسان الذي تريد أن تعطيها، هذا إنسان لا يعرف المعروف ولا يذكر الجميل، هذا ناكر للجميل، تعطيه اليوم لو تحتاجه بعد سنة تنكر لك وما أعطاك، إذن لا تعطيه. يحاول بكل وسيلة أن يصد الناس عن فعل الخير، يعني ما هو فقط يمنع الخير من نفسه حتى يمنع الخير من الناس. زد على ذلك أنه لما يقول مناع للخير، الخير هو المال، والخير أيضا أوسع من المال، فكل ألوان الخير يحاول أن يمنعها. ومن ذلك أنه يحول بين الناس وبين الإيمان، ويحاول أن يصدهم وأن يصرفهم، وينشر قالة السوء عن المؤمنين وعن المصلحين حتى يمنع الناس من الخير. بل أكثر من هذا، معتد أثيم. وما الفرق بين المعتدي وبين الأثيم؟ في فرق. أما المعتدي فهي من العدوان، من الاعتداء، فهو معتدي على الناس، صاحب عدوان، فيه أنانية وفيه نزق وفيه ظلم وفيه طيش، ولهذا يبغي على الناس، يبغي عليهم بالمال إن كان تاجرا، ويبغي عليهم بالعلم إن كان عالما، ويبغي عليهم بالديانة إن كان ظاهره التدين، ويبغي عليهم إن كان شريكا، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، وبنو إسرائيل بغى بعضهم على بعض. وقد يبغي الإنسان بأمر دين أو دنيا أو علم، وكثيرا ما يبغي المختلفون بعضهم على بعض، فهذا صاحب اعتداء على الناس، يعتدي عليهم، يظلمهم ويكذب عليهم ويأخذ أموالهم ويتهمهم. إذن في علاقته مع الناس أساس هذه العلاقة الاعتداء، معتدي. أما في علاقته مع الله فأساسها الإثم، ولهذا قال أثيم، معتد أثيم. وهو إذا ارتكب إثم يقال له آثم، من فعل كذا فهو آثم، من أكل الربا فهو آثم، من زنى فهو آثم. لكن الله عز وجل لم يصفه بأنه آثم، وإنما وصفه بأنه إيش؟ أثيم. وهذا معناه أن الإثم لم يعد مجرد حالات خاصة، وإلا فإن المؤمن قد يخطئ وقد يعصي وقد يغلط وقد يستزله الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء، لكن هذا الإنسان أثيم، يعني الإثم مطبوع عليه وجبلة وأصبحت جزءا من خلقه وشخصيته وصفته، فهو أثيم وليس فقط آثم أو مخطئ وإنما أثيم. وقدم قوله معتدي على قوله أثيم إشارة إلى عظم شأن حقوق الناس، وأن الدين جاء يحفظ هذه الحقوق ويكرسها ويأمر بها ويعطي أعظم الأجر على أدائها ويتوعد بأعظم الوعيد على الإخلال بها. وهذه معاني يحتاج الناس الذين يقرؤون القرآن إليها، إلى أن يتعلموا كيف أن الله سبحانه وتعالى قد يسامحك في الخطأ الذي في حقه سبحانه، لكن لا يسامحك في الخطأ الذي في حق عباده أيا كان هؤلاء العباد من الأقربين أو الأبعدين. ولهذا يقول العلماء حقوق الله مبناها على إيش؟ على المسامحة. قد يسامحك الله، لكن حقوق الناس حقوق العباد مبناها على المشاحة الشح، يعني عتل بعد ذلك زنيم. شوف ختم هذه السياقات وهذه الصفات بقوله عتل، وكلمة عتل بضم العين وضم التاء وتشديد اللام عتل هي معبرة بحد ذاته حتى لو ما تعرف معناها. عتل هذه تشمل مجموعة من الصفات، هذا إنسان شره أكول شروب نهم، عنده طمع شديد وتعلق بالدنيا والملذات، وأيضا هذا الإنسان فيه غلظة وشدة، ومنه العتل كما قال سبحانه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، فالعتل هو الدفع بشدة، فهذا الإنسان عتل يعني غليظ الأخلاق. وفي ذلك إشارة إلى أن من علامات التدين والإيمان الرفق والسماحة، السماحة حتى في مظهر الإنسان ووجهه، لا تقطب وجهك ولا تشمخ به، تواضع، ابتسم، طيب كلامك، لسانك، أقوالك، لا تقسو على الناس بالدفع والضرب والغلظة بالقول أو الغلظة بالفعل، لأن الله عاب هذا على أمثالهم وقال ولا تطعهم. إذن قوله سبحانه ولا تطع، أولا معناه أنك لا تطع من كانت هذه صفاته، ولا تطع حتى من فيه صفة واحدة من هذه الصفات، وأيضا إذا كان الله تعالى ينهى عن طاعة هؤلاء ففيه التحذير من هذه الصفات أن تكون فيك مجتمعة أو أن يكون فيك واحدا منها. إذن هذا جزء من الخلق العظيم أن ينأى المرء بنفسه عن مثل هذا المنحدر الذي انحدر إليه مثل هؤلاء. عتل بعد ذلك يعني فوق ذلك ومع ذلك كله فهو عتل زنيم. والزنمة هي الشيء المتعلق برقبة الحيوان أو بأذنه، يعني شيء ملحق به يترك متعلقا به، يكون في مقدمة رقبته أو يكون في أذنه ويسمى زنمة، يعني قطعة صغيرة من اللحم معلقة به. فهو لما قال زنيم يحتمل أن يكون المعنى أنه معلق ملحق بقومه وليس منهم. وقد ورد أن الوليد بن المغيرة إنما ادعاه أبوه بعدما كان عمره 18 سنة. النضر بن الحارث ورد أنه لم يكن من قريش وإنما كان من ثقيف أو غيرها، ثم جاء عندهم وأصبح حليفا لهم. وهنا ليس المقصود التعيير بالنسب، وإنما المقصود الإشارة إلى أن هذا الفخر، هذا الإنسان ليس له فخر بأخلاقه، كان يفتخر بنسبه وحسبه ومكانته ومجده ومجد آبائه وأجداده، فالله سبحانه وتعالى بعدما قطع عنه الفخر بالأخلاق وبالدين قطع عنه الفخر أيضا بالنسب، وقال إن هذا الإنسان زنيم فهو ملحق بهؤلاء القوم وليس منهم أصالة، فلم يعد له ما يفخر به من أمر الدين ولا من أمر الدنيا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى أن كان ذا مال وبنين؟ يعني هذا على سبيل الاستنكار، أأن كان ذا مال وبنين يكفر ويعاند وقد كان له مال وكان له ولد، يدل عليه قوله مناع للخير. وقد ورد في قصة الوليد ابن المغيرة: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. فبدلا من أن يشكر إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا يقرأ عليه القرآن يكذب ويقول أساطير الأولين، والوليد هو أول من قال هذا سحر يؤثر، ولكن بعد ذلك تلقفته عنه أفواه زعماء الكفر والضلالة والوثنية فصاروا كلهم يقولون هذا أساطير، والأساطير جمع أسطورة وهي الأكذوبة، وقيل يا كلمة عربية مأخوذة من السطر والكتابة أو كلمة رومية معربة، المهم أنه يقول هذه أساطير ليست حقائق. ولهذا قال ربنا سبحانه: سنسمه على الخرطوم. نسمه يعني نضع له وسم، وسما وعلامة، مثل ما يسم الحيوان. ولهذا قال على الخرطوم، والخرطوم هو الأنف، لكن غالبا يستخدم للحيوان مثل خرطوم الفيل، ويقصد به أنف الإنسان، ولكنه مناسب جدا لقول سنسمه، يعني إشارة إلى ضعف أو غياب الجوانب الإنسانية فيه، وأن الجوانب البهيمية والحيوانية من جنس الشره في الأكل والشرب، ومن جنس العدوانية، ومن جنس الشر ومنع الخير والتسلط على الناس، أن هذه برزت فيه. ولهذا قال سبحانه: سنسيمه على الخرطوم. وقد حدث هذا يوم بدر كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن صاحب هذه الآية ضربه المسلمون يوم بدر على أنفه فكان وسما معه إلى أن مات، وأصبح الناس يعرفونه به، وبهذا حجم الله سبحانه وتعالى أثر هذا الإنسان ودوره حتى حينما نزلت هذه الآيات قبل بدر، لأن الناس أصبحوا يعرفونه وينتظرون وعيد الله تبارك وتعالى فيه. ثم ينتقل السياق بعد هذه المواجهة مع الملأ المشركين المتمردين العتاة، ينتقل إلى قصة تذكر لأول مرة وربما للمرة الأولى الوحيدة في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى ضرب هذه القصة مثلا لزعماء قريش، كما سوف يضرب مثلا آخر للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة يونس صاحب الحوت: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. هنا قال: إنا بلوناهم، اختبرناهم بالمال وبالولد وبالرزق والزرع وغيرها في مكة كما بلونا أصحاب الجنة. وهذه جنة كانت في اليمن قريبة من صنعاء، اسمها ضروان بالضاد والراء والواو والألف والنون، ضروان. قيل كان هؤلاء القوم كانوا يهودا أو نصارى، المهم كانوا أهل كتاب، والرجل صاحب المزرعة رجل كريم يعطي الفقراء والمساكين والمحتاجين، ولما مات كان عنده 3 أولاد، فتغيرت طريقتهم وقالوا أن الظروف تغيرت والأمور صعبة ونحن محتاجون، وقرروا أن يمنعوا الفقراء والمساكين حقهم من هذه المزرعة، فعاقبهم الله تعالى عقابا عاجلا. وضرب الله تعالى المثل بهذه القصة، ربما كانت معروفة عند العرب أو ليست معروفة، وجاء بها القرآن الكريم إشارة إلى أهل مكة، وأنهم إن أصروا على كفرهم وجحودهم فسوف يصنع الله تعالى بهم كما صنع بأصحاب الجنة: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. حلفوا وتقاسموا، هنا لاحظ قول حلاف مهين، فهذا هؤلاء أقسموا، وأيضا قولهم مناع للخير، فهؤلاء منعوا الخير، إذن فيه هنا تشابه. أقسموا ليصرمنها، يعني تقاسم هؤلاء الثلاثة فيما بينهم الأخوة على أنهم سوف يقومون بقطع البستان أو الحديقة أو الجنة بصرامها، يعني أخذ الثمر منها مصبحين أول الصباح، يعني قبل أن يأتي إليهم الفقراء والمساكين، يأتون في آخر الليل والناس لم يخرجوا بعد ولم ينطلقوا، ويقومون بصرام هذه الجنة حتى لا يحصل أحد منها على شيء ولا يستثنون. ما قالوا في قسمهم إن شاء الله، لماذا؟ لأنهم واثقون ومتأكدون ومزمعون على ذلك، وأيضا لم يستثنوا حق الفقراء والمساكين، ولهذا قال ولا يستثنون، لا هذا ولا ذاك، لم يستثنوا في يمينهم بأن يقولوا إن شاء الله، ولا استثنوا بأن يجعلوا للفقراء والمساكين حظا، لأنهم أصلا قصدوا أنهم يصرمونها بليل حتى لا يعلم أحد. قال الله عز وجل فطاف عليها، شوف فطاف لحظة واحدة، طائف من ربك دار عليها، أصابها طائف، والطائف غالبا ما يأتي بالليل، ومنه يقال الطيف، يعني الحلم الذي يراه الإنسان في المنام. طائف من ربك، ما هذه الطائف؟ نار أحرقتها، شيء أتى عليها وهم نائمون، الجماعة غرون نائمون يظنون الأمور على ما يرام، بينما الله سبحانه وتعالى صنع بهم هذا وأرسل طائفا منه سبحانه، فأصبحت كالصريم. الصريم هو الليل، الليل الداوي المظلم يسمى صريم، الذي ليس فيه برق ولا نور، شديد الظلمة يسمى صريم. أصبحت المزرعة كالصريم، يعني ما تفرق المزرعة من الليل الذي يلفها، أصبحت سوداء محروقة عن آخرها، هم لا يعلمون بذلك. ولهذا لما كان آخر الليل تنادوا، كل واحد يصحي الثاني، تنادوا مصبحين أول الصباح أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني كل واحد يستأجر الثاني يقول إذا أنتم جادين على الصرام يلا تأخرنا، عجلوا اغدوا اذهبوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني أنتم ستصرمونها وتقطعونها، جادين في ذلك. وهذا طبعا لا يقصد به الشرط، يعني إذا أنتم، وإنما على سبيل الاستعجال، مثل ما يقول إنسان إذا رأيت أنه تأخر تقول إذا أنت جاد في السفر توكل على الله، أما إذا أنت لغيت السفر هذا شيء ثاني. فالمقصود به الاستعجال هنا، إن كنتم صارمين فاغدوا على حرثكم. فانطلقوا، والانطلاق هنا يوحي بالسرعة والعجلة، وأيضا مع الانطلاق هم يتخافتون، وهذا من سخرية الله بهم، إنهم هم يتخافتون، يعني هم ثلاثة كل واحد يهمس في أذن الثاني، بينما الله سبحانه وتعالى أخبرنا بماذا يتخافتون، فسمع بها القاصي والداني. هم يتخافتون، ماذا يقولون؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. الليلة ما أحد شاف ولا أحد سمع ولا خبر ولا علم، لا يدخل عليكم أحد من المساكين، أحكموا الإغلاق وعجلوا. الله سبحانه وتعالى فضح هذا التخافت، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، هم انطلقوا الآن، وكما قالوا اغدوا على حرثكم، غدوا فعلا، ذهبوا في أول النهار وغدوا على حرد قادرين، يعني سرعة، الحرد من معانيها السرعة، فهم مسرعون، ولهذا قال فانطلقوا. وأيضا الحرد معناه المنع، يظنون أنهم قادرون على أن يمنعوا الفقراء والمساكين، وما بينهم وبين البستان والحديقة إلا شيء يسير. وأيضا الحرد من معناه الحقد والمقت والغضب، فهم غاضبون على الفقراء والمساكين، ناوون بهم شرا، فهم على حق مسرعون غاضبون ناوون للمنع قادرون عليه.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.